هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. في خضم التصعيد على مستوى العديد من الساحات، تبدو المنطقة أمام مرحلة جديدة من الضغوط السياسية والمواجهات المفتوحة، حيث تتداخل الحسابات العسكرية مع الرسائل الإقليمية والدولية وسط تساؤلات متزايدة حول حدود التصعيد وإمكانات احتواء انفجار واسع قد يهدد أكثر من ساحة في آن معا. على أرضية هذه المعطيات محورنا في برنامج فلسطين اليوم. المقاومة خيارنا والثبات موقفنا. وتساؤلاتنا تتمحور على المفاصل التالية: ماذا في تلويح واشنطن للعودة إلى الخيار العسكري؟ ما انعكاسات عمليات المقاومة في جنوب لبنان على الكيان؟ إلى أين يتجه الاحتلال في التصعيد مع قطاع غزة؟ هذه التساؤلات وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما يمكنكم الاتصال على الهواء مباشرة عبر أرقام الهواتف التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. نبدأ من الملف الفلسطيني، حيث حملت حركة المقاومة الإسلامية حماس المجتمع الدولي والوسطاء مسؤولية اغتيال قائد كتائب القسام في غزة عز الدين الحداد، مؤكدة أن الجريمة تهدد اتفاق وقف إطلاق النار. وفي خضم استمرار سياسات الاحتلال القائمة على خنق غزة لانتزاع ما تصبو إليه من خطط، كشفت مصادر مطلعة في إعلام الاحتلال أن تل أبيب ومجلس السلام سيعملان معا إذا لم تلتزم حركة حماس باتفاق وقف إطلاق النار، وسط تهديدات بأن عملية عسكرية ستتم بدعم كامل من الرئيس الأمريكي ترامب. وأضافت المصادر أن المادة 17 في الاتفاق تشير إلى حق مجلس السلام في الدخول إلى غزة والسيطرة على مناطق ونزع سلاح حماس بقوة إذا لزم الأمر، كاشفة عن أن الرئيس ترامب وفريقه فكروا في كل خطوة في العملية من البداية حتى النهاية، مؤكدين عدم وجود فجوات في المواقف بين تل أبيب وواشنطن في كل ما يتعلق بمستقبل غزة. هذا وأكدت فصائل المقاومة رفضها نزع سلاحها واستمرار مواجهتها للعدوان وحفاظها على حقوق الشعب الفلسطيني، فيما يؤكد الغازيون وقوفهم إلى جانب قوى المقاومة بالرغم من تصعيد العدو لعدوانه على القطاع. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة وفنا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
وتيرة عمليات الاغتيالات ارتفعت في غزة بشكل ملحوظ بعد عملية الاغتيال التي طالت القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد والذي نعته كتائب القسام رسميا. عادت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ونفذت عملية اغتيال الليل الماضي في شارع النصر بمدينة غزة، طالت 2 من العاملين في المؤسسات الإنسانية مؤسسة قوافل الخير، استشهد 2 من المواطنين بقصف سيارتهما وأصيب 5 مواطنين آخرين بجراح مختلفة، نقل على أثرها إلى مشفى الشفاء لتلقي العلاج ووصفت جراح أحدهما ببالغة الخطورة. عاد جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا وقصف تجمع للمواطنين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، استشهد مواطن فلسطيني وأصيب 3 آخرين. وقبل قليل طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت نقطة أمنية في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن شهيد وعدد من الجرحى. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر طائرات الاستطلاع في كل مكان من قطاع غزة، هذه الطائرات تقوم بجمع معلومات استعدادا لتنفيذ مهام اغتيال في القطاع. عدا عن ذلك تتواصل الخروقات الإسرائيلية اليومية في قطاع غزة، سواء بإطلاق نار قرب الخط الأصفر في خان يونس حيث عدد من الإصابات، أو الزوارق الحربية الإسرائيلية التي تواصل عمليات إطلاق النار تجاه الصيادين وتجاه سواحل مدينة غزة، أو القصف المدفعي المستمر في كل مكان تقريبا على طول الخط الأصفر. اللافت أيضا في البعد الإنساني، إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم على إغلاق معبر رفح لليوم الرابع على التوالي، كان من المفترض حسب الآلية الجديدة أن يفتح معبر رفح وبالتالي يتمكن عشرات فقط من المرضى والجرحى من مغادرة القطاع، لكنه أصدر إغلاقا تمديد إغلاق المعبر دون إبداء أي سبب، ما يزيد من معاناة سكان قطاع غزة.
شكرا للزميل سعيد بوريني على الصورة الصوتية التي وافانا بها حيال آخر المستجدات في القطاع. وننتقل لضيفنا أو نواصل مع ضيفنا في الاستوديو الخبير بشأن الإقليم الأستاذ حسن نمر. أستاذ حسن حياك الله، أهلا بك في لقائي.
يا هلا بكم.
ماذا في مستجدات القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه وعمليات الاغتيال؟ ماذا يحمل هذا التوجه في التصعيد؟
نعم، العدو الصهيوني يواصل تصعيده على القطاع إن باستمرار استهداف المدنيين أو حتى المسؤولين في حركات المقاومة. كان هناك رأينا مؤخرا عملية استهداف قائد كتاب القسام عز الدين الحداد، واليوم أيضا هناك استهداف لعمال في مؤسسات أو عاملين في مؤسسات مدنية تساعد المدنيين في قطاع غزة. الورقة على مستوى قطاع غزة على مستوى بنيامين نتنياهو وقادة الاحتلال ما زالت ورقة معقدة تماما، ويبدو أن الاجتماع الذي جمع نتنياهو بعدد من المسؤولين العسكريين والسياسيين في كيان الاحتلال وذكر فيه نتنياهو عملية اغتيال القائد الحداد ورقة يريد من خلالها تعويم السقف الذي ذهب إليه على مستوى جبهات المواجهة، إن كان في اليمن، في إن كان في إيران، في غزة، في جنوب لبنان. هنا المسألة تتعلق وكان هناك عدة تساؤلات، أنه بعدما دخلنا إلى قطاع غزة وبعد عملية الحديث عن وقف إلى إطلاق النار في قطاع غزة، إلى أين نتجه نحن اليوم؟ السؤال ما زال غائب، أو الجواب من قبل نتنياهو ما زال غائبا عن عملية توضيح العمل على مستوى قطاع غزة، بالرغم ما وصلت إليه الحالة في القطاع من عمليات تدمير واغتيالات وكل شيء، وعملية حصر المدنيين في القطاع، عدم فتح قطاع غزة، الحديث عن التعامل مع مجلس السلام العالمي والتنسيق مع مجلس السلام العالمي الذي يرأسه الدبلوماسي البلغاري السابق نيكولاي ميلادينوف. وهنا يتم التلويح على مسألة أن هناك تنسيق كامل مع مجلس السلام لاستمرار العدوان في قطاع غزة، وهذا ما تشي به تصريحات على مستوى إعلام أو يشي به الأخبار الواردة من إعلام الاحتلال في داخل الكيان، وكذلك أيضا عملية الحديث عن نزع سلاح المقاومة التي ما زالت ترفض نزع سلاحها، و توجيه أنظار العالم إلى أن الانتقال للمرحلة الثانية لن تتم إلا بإيقاف العدوان على القطاع من جانب العدو الصهيوني.
طيب ماذا عن واقع المقاومة اليوم على مستوى القطاع وتأكيدها على مواصلة التصدي للعدوان كما ذكرت، وعدم إعطاء العدو أي فرصة للحصول على ما فشل بتحقيقه في الحرب؟
نعم، العدو فشل في الكثير يعني بتحقيق ما يربو إليه يعني في عدوانه على قطاع غزة، وبدأت انعكاسات هذا الفشل اليوم بالوضوح، يعني على مسألة أنه يطرح نتنياهو يرفع أوراق عمل العسكريين على مستوى القطاع بأنه اختال ودمر وكل ذلك، هذا يعني أساس أرضية تعلن فشل الكيان في التعامل مع القطاع. نعم. يعني حتى بعد وقف إطلاق النار هنا المسألة واضحة تماما، في حين تقول المقاومة أنها تحافظ على سلاحها لمواجهة العدوان، هذا يعني تماما أنه كل الأوراق التي يرفعها نتنياهو ويرفعها قادة الاحتلال على المستويين، المستوى السياسي والمستوى العسكري، قد سقطت أمام صمود المقاومة. نعم. وأمام صمود أهلنا في قطاع غزة.
طيب ماذا عن موقع المقاومة في معادلة الصراع على أرضية التطورات والمواجهات التي تشهدها أكثر من ساحة في الإقليم؟
نعم، هنا يمكن ربط موقع المقاومة في قطاع غزة مع ما تشهده المنطقة في مواجهات اليوم. هنا اسمح لي أن أربط يعني مثلا انعطافة بسيطة.
نعم.
جاء الرد الأمريكي على ما تقدمت إليه إيران من طروحات على مستوى المسار التفاوضي، وجاء في الرد الأمريكي أنه مسألة التفاوض وإيقاف إطلاق النار على كافة المواجهات يتم بعد البدء بالمفاوضات، مما يعني تماما أنه ربط كافة أشكال الحرب أو كافة خطوط المواجهة مع إيران يرتبط بمصير المواجهة على صعيد غزة والمواجهة على صعيد جنوب لبنان، مما يعني تماما الحفاظ على موقع المقاومة في معادلة الصراع على مستوى المنطقة ككل، يعني على المستوى الإقليمي بالتحديد، وهذا يعني أن ما زالت المقاومة في قطاع غزة ذات موقع أساس على مستوى معادلة الصراع في الإقليم.
نعم.
وهذا ما يتخوف منه كيان الاحتلال، إنه أي اتفاق ما بين إيران وواشنطن يعني تماما إعادة صياغة معادلة ساحة محور المقاومة.
نعم.
على صعيد المنطقة ككل، هذا ما يعنيه موقع المقاومة في قطاع غزة على مستوى معادلة الصراع.
طيب.
في الإقليم.
طيب اسمح لي أن أتوقف عند فاصل، نعود بعده لمتابعة لقائنا هذا. مستمعين الكرام، في القدس اقتحم عشرات المستوطنين صباح الأحد المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته بحماية قوات الاحتلال، ونفذت مجموعات المستوطنين اقتحامها للمسجد عبر باب المغاربة، وأدت طقوسا تلمودية في باحاته وقرب مصلى باب الرحمة، وكما اقتحمت عشرات المستوطنات حائط البرا غربية المسجد الأقصى، وعشرات المستوطنات حائط البرا غربية المسجد الأقصى، وقامت بإقامة صلوات وطقوس توراتية تهويدية بمناسبة ما يسمى رأس شهر سيفان العبري. وشهد المسجد الأقصى خلال الأسبوع المنصرم سلسلة اقتحامات واسعة نفذتها جماعات الهيكل المزعوم وأنصارها في إطار تصعيد الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة. نبقى في الملف الفلسطيني، حيث شهدت مدن وبلدات الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد اقتحامات متزامنة نفذتها قوات الاحتلال، تخللتها حملات دهم واعتقالات وإطلاق قنابل الصوت والإنارة، إلى جانب اعتداء نفذها المستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدة مناطق. وأصيب فتى بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال منطقة المحجر قرب مخيم نور شمس شرق طول كرم، فيما وصلت قوات الاحتلال اقتحام المخيم وتنفيذ عمليات المداهمة للمنازل. كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات وقرى في رام الله وجنين والخليل وبيت لحم ونابلس وخلقيلية، بينها عبوين وكبر ودير جرير وسعير وشيوخ ورمانة وسيرس وكفر قدوم. وفي سياق اعتداءات المستوطنين، هاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين قرب مستوطنة شيلو بين رام الله ونابلس، فيما أقدم آخرون على إحراق مركبة فلسطينية وكتابة شعارات معادية في منطقة صافة ببلدة بيت أمر شمال الخليل، إضافة إلى اقتحام منزل فلسطيني في منطقة وادي الحصين بمدينة الخليل. كما شهدت مناطق شمال رام الله تحركات للمستوطنين قرب منازل الأهالي في بلدة سنجل، حيث أدوا صلوات تلمودية عند مدخل البلدة، وانطلقت دعوات فلسطينية واسعة لتصعيد المواجهة والمقاومة واستهداف الاحتلال ومستوطنيه بالضفة الغربية.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نواصل لقاءنا هذا فلسطين اليوم مع الأستاذ حسن نمر. ومن الملف الفلسطيني إلى الملف الإيراني، حيث عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد عودته من واشنطن وإعلانه رفض الرد الإيراني على مقترحات واشنطن على مستوى المسار التفاوضي، وعاد للتلويح باستئناف التصعيد العسكري. ونشر ترامب على منصته تروث سوشيال التي يملكها صورة تظهر سفنا حربية بينها قارب يرفع العلم الإيراني مع عبارة هدوء ما قبل العاصفة. ورغم تلويح الرئيس الأمريكي بالعودة إلى الحرب، فإن المحللين رأوا أن هناك تباينا في وجهات النظر داخل إدارة ترامب بشأن كيفية المضي قدما فيما يتعلق بإيران. وأشاروا إلى أن مسؤولين بإدارة ترامب والبنتاغون يدفعون نحو ضربات محددة، في حين يدفع آخرون للدبلوماسية. عودة ترامب للتلويح بالخيار العسكري قوبلت في طهران بالتأكيد على الثبات في المواقف، وإن على صعيد المسار التفاوضي بإعطاء إيقاف الحرب الأولوية وكذلك أحقية إيران فيما يخص هوية مضيق هرمز، فيما أكدت المواقف الإيرانية أن لجوء واشنطن للغة التصعيد طهران ليست ببعيدة عن هذا الخيار والقرار. خيار وقرار أكده محمد رضا عارف النائب الأول لرئيس الجمهورية قائلا إن التطورات التي رافقت حرب رمضان كسرت الهيمنة الوهمية والنزعة الاستعلائية للولايات المتحدة على المستوى العالمي، مشددا على أن إيران أثبتت أنها دولة لا يمكن إخضاعها بالعقوبات أو الضغوط. عودة لضيفنا في الاستوديو الخبير بشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر. أستاذ حسن أهلا بك من جديد.
يا أهلا بك.
بعد عودة ترامب إلى التلويح بالخيار العسكري ضد إيران، ما الذي تقرأونه في خلفيات هذا التصعيد؟ هل هو مرتبط فعلا بتعثر المسار التفاوضي أم أنه يأتي في إطار الضغط السياسي والنفسي على طهران؟
نعم، بعد عودة الرئيس الأمريكي من زيارته للصين عاد للتلويح بورقة العمليات العسكرية.
نعم،
وكما تعرفون أن الأنباء تتوالى
خاصة أن الزيارة كانت خائبة يعني.
نعم، وهنا الأحداث تتوالى أو الأخبار تتوالى، وبعد تلويحه يعني بالصورة التي استفاد بإعلانها بالذكاء الاصطناعي أنه هو في مضيق هرمز وهناك مركب إيراني يرفع على إيران ويقول أنه العاصفة الهدوء الذي يسبق العاصفة، جاءت عملية إيران تعلن اليوم عن استلامها الرد الأمريكي بشأن الرد التي قدمته لواشنطن على أرضية المسار التفاوضي.
نعم،
يعني الشروط التي وكانت إيران يعني أعلنت قبل وصول ترامب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أعلن قبل وصول ترامب إلى الولايات المتحدة، أعلن أن إيران مستعدة لمسار التفاوض وأنها تسلمت أوراق من واشنطن بردها على المقترحات التي تقدمت بها إيران إلى واشنطن.
نعم،
العملية اليوم عملية الأخذ والرد على المسار التفاوضي من الشروط التي قدمتها يعني الولايات المتحدة لإيران بالرد على المقترح الإيراني عدم إرجاع الأصول المجمدة لإيران.
نعم،
يوازي ذلك إيقاف النار على كافة الجبهات، وهذا شرط أيضا إيقاف النار على مستوى كافة الجبهات في المنطقة في حال بدء المفاوضات. يضاف إلى ذلك أنه الموافقة على موقع نووي واحد في إيران فقط. المسألة يعني الردود الإيرانية جاءت اليوم، يعني قيادة الأركان الإيرانية قالت أنه أي تصعيد من جانب واشنطن سيقابل برد حاسم.
نعم،
ويوازي ذلك عملية المسار التفاوضي، يعني بالرغم من أنه هناك إعلان على المستوى العسكري، هناك على إعلانات على المستوى التفاوضي أو تصريحات على المستوى التفاوضي.
نعم،
بأن الأولوية لإيران هي إيقاف الحرب، بعدها يتم الحديث عن الملفات الأخرى. مسألة أيضا أنه مسألة مضيق هرمز ستحافظ إيران على هوية هذا المضيق، وكانت قد أعلنت أن المضيق مفتوح أمام السفن التي لا تتعاون، سفن الدول التي لا تتعامل مع العدوان الأمريكي ولا تتعاون مع الكيان الصهيوني، المضيق مفتوح أمام هذه السفن، وأن أي عملية يعني تلويح بعمل عسكري يعني سيرد ولم تقف التصريحات بهذا الصدد على المستوى العسكري أو القيادة الإيرانية وحدها أو المؤسسات العسكرية الإيرانية وحدها. السيد عباس عراقجي وزير الخارجية كان قد أعلن يعني قبل أيام، كان هناك في تصريحات أمريكية أنه العملية العسكرية الأمريكية قضت على الملف الصاروخي أو الصواريخ الإيرانية بالكامل أو 70% بالتحديد.
نعم،
عراقجي رد بالتحديد أنه قوة إيران الصاروخية اليوم ليست 100% بل 120%.
نعم،
يضاف إلى ذلك
يعني هذا أصلا يغير حتى التقارير الأمريكية.
وهنا عملية التصريح على المستوى العسكري من قبل جانب الخارجية الإيرانية يحدد وجهة يعني الوجهة التي تلتزم بها إيران على صعيد مواقفها، إن على مستوى المسار التفاوضي أو المسار العسكري. أنه في حال اختارت واشنطن المسار السياسي فإن طهران أهلا لها، أم إذا رفضت واشنطن وعادت يعني بالسمة النرجسية التي يتسم بها ترامب أنه دائما يرفض الطرف المقابل، فإيران لا تقبل بهذا الموقف.
نعم.
والقاموس الإيراني ليس لديه أي مفهوم أو أي كلمة تعتبر النرجسية الأمريكية مكانا لها.
الحديث عن وجود تباين داخل الإدارة الأمريكية والبنتاغون بين من يدفع نحو العسكرتارية أو الضربة العسكرية المحدودة ومن يتمسك بخيار الدبلوماسية، كيف يمكن أن يؤثر هذا الانقسام على طبيعة القرار الأمريكي في المرحلة المقبلة؟
يعني بصراحة المسألة مسألة ما يصار إيه بأنه هناك انشقاقات هي شبكة CNN التي أعلنت عنها بصريح العبارة. هنا المسألة أنه الأمريكيون يتخوفون من أي عملية رد عسكرية تقوم بها إيران، ولهذا التخوف أرضية أنه مسألة إلى أين ستتجه الولايات المتحدة في ظل التداعيات التي تعتري ساحتها الداخلية، إن على مستوى الاقتصاد أو على مستويات أخرى تعاني منها الولايات المتحدة. يضاف إلى ذلك إلى أن تداعيات الحرب على إيران لا تقتصر على الولايات المتحدة، بل تمتد إلى الدول التي لها علاقات مع الولايات المتحدة، وهنا التخوف جاري أو التخوف سار المفعول ليس على صعيد الولايات المتحدة أيضا، بل على صعيد الدول التي لها علاقات مع الولايات المتحدة.
نعم.
أنها تتخوف من أي رد فعل يكون يعني من جانب إيران على أي تصعيد من جانب واشنطن.
طيب.
ويفضلون الكل يفضل، ورأينا أخيرا أنه عملية ذهاب ترامب إلى الصين لحصاد موقف من بكين يساعد على حل الأزمة مع إيران لم يكن موفقا بهذا التوجه. وهنا يضاف إلى ذلك بأنه كان قدمت واشنطن قبل 10 أيام مسودة قرار لمجلس الأمن لضم مضيق هرمز تحت الفصل 7، إلا أن وكان هناك اتصالات ما بين ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي ولافروف وزير الخارجية الروسي لضمان عدم استخدام الفيتو من قبل روسيا في مجلس الأمن ضد هذا القرار. وكذلك الأمر رأينا في زيارة ترامب للصين موقف مواصل من قبل بكين إنها لم تهتم لهذا الأمر. وردت على ترامب إنه أي موقف على صعيد المواجهة مع إيران يجب أن يتم بالحلول الدبلوماسية والمسار الدبلوماسي. إذن المواقف الأمريكية إن على مستوى التصعيد العسكري يعني يقابله رد إيراني ثابت، وعلى صعيد المسار السياسي كذلك الأمر هناك حفاظ وثبات في مواقف إيران يعني على أرضية ما طرحته من أو ما قدمته.
طيب إيران
ردود على المقترحات.
طيب إيران تؤكد تمسكها بأولوية وقف الحرب وبحقوقها في مضيق هرمز بالتوازي مع تأكيدها أنها ليست بعيدة عن خيار المواجهة إذا فرضت عليها. إلى أي مدى يعني يعكس هذا الموقف استعداد إيراني فعلي للتصعيد، أو بالأحرى ما حدود هذا الاستعداد؟
نعم، من المواجهة الأولى من الأيام الأولى للمواجهة أو من الأيام الأولى للعدوان الصهيوني الأمريكي على إيران ثابتة، كانت إيران ثابتة في موقفها منذ اللحظات الأولى عندما استهدفت الولايات المتحدة، استهدف العدوان القيادة الإيرانية، بدأ الرد العسكري من قبل إيران، يعني بعد لحظات بسيطة بدأ الرد العسكري من إيران، وتوالت المواجهات، وكان الرد الإيراني يعني كان من مضمون العملية العسكرية أو العدوان العسكري الأمريكي على إيران، هي عملية حسم المعركة مع إيران خلال 3 أو 4 أيام. واتجهت واشنطن للتلويح بتحريك الاثنيات على مستوى إيران لإسقاط النظام. الأمر هذا فشل، تبعه عملية الحصار الاقتصادي الذي تود يعني من خلال واشنطن وضع حد لثبات إيران في مواقفها. إلا أن كافة هذه الأمور لم تضع حد لهذا الثبات الإيراني في مواجهة واشنطن. وما يأتينا اليوم من عملية تأكيد على مستوى الثبات العسكري من قبل القيادة العسكرية الإيرانية أنه هناك ثبات في المواجهة ورد سريع على أي عدوان مستقبلا، يوازيه ذلك ما ذهب إليه المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى خامنائي بثبات إيران على مواقفها في مواجهة واشنطن. يضاف إلى ذلك إلا أن هذا الموقف يؤكد احترام وشخصية الإنسان الإيراني والقيادة الإيرانية على صعيد المعادلة الإقليمية والمعادلة الدولية أيضا.
طيب اسمح لي أن ننتقل بعد قليل بعد الفاصل إلى الملف اللبناني، فنرجو من المستمعين الكرام أن يتابعونا. في الوقت الذي أشاعت فيه السلطة اللبنانية أجواء عن قرب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بعد جولة المفاوضات الثالثة بين وفدها ووفد كيان الاحتلال في واشنطن، الأجواء على الأرض لم تترافق مع أي معطيات ميدانية تشير إلى قرب التوصل لمثل هذا الاتفاق في ظل مواصلة الاحتلال لعدوانه. هذا وتتزايد داخل كيان الاحتلال تساؤلات يطرحها جنود ومستوطنون حول جدوى استمرار المواجهة مع حزب الله في ظل ما يوصف بتعمق حالة الاستنزاف وتراجع قدرة الجيش على حسم المعركة. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار المواجهات الميدانية جنوبا، حيث تشير معطيات ميدانية إلى أن المقاومة فرضت معادلات جديدة على الأرض ما انعكس على الجبهة الداخلية في الكيان. هذا وأقرت أوساط أمنية صهيونية بعجز الإجراءات العسكرية عن وقف هجمات الصواريخ والمسيرات القادمة من جنوب لبنان، مؤكدة أن التحديات الميدانية لا يمكن حسمها عبر الأدوات العسكرية وحدها. وللمزيد من تسليط الضوء على ذلك، بداية نستمع إلى تقرير الزميل علي بردة في هذه المحطة.
يطغى واقع عمليات المقاومة على النقاش داخل الكيان الصهيوني، وهو الواقع الموثق بمشهد كاميرات المقاومة الخاصة بالمحلقات الهجومية وهي تضرب أهداف العدو وتحول جنوده وألياته إلى أهداف سهلة، وهذا ما ولد حالة من الغضب والامتعاض والإحباط في أوساط الجنود والمستوطنين، وهم يرون حكومتهم وجيشهم في حالة عجز عن تغيير هذا الواقع الذي يستنفذ قوات الاحتلال بشكل يومي في الجنود والعتاد كما تقر مختلف أوساط العدو.
حزب الله نشر مقطع فيديو تعقيدي إلى حد ما يظهر فيه المسيرة الانتحارية التي أطلقها نحو موقع عسكري للجيش الإسرائيلي في المطلة. المسيرة الانتحارية مزودة بصاروخ من نوع ST-5، مما أدى إلى إصابة 3 جنود أحدهم بجروح خطيرة. الجيش يؤكد هذه التفاصيل ويقول إن هذا يعكس تطورا في عمليات حزب الله. نحن نتحدث عن تهديد مستمر للمسيرات والمحلقات التي تصيب أهدافا بدقة وتتسبب بالكثير من الأضرار والإصابات في صفوف قواتنا، ومن الصعب جدا التعامل مع هذه المحلقات الصغيرة التي تطير على ارتفاعات منخفضة جدا وتختفي بين الجبال والأودية قبل أن تصل إلى أهدافها.
يلاحظون في الجيش الإسرائيلي مجددا للأسف ارتفاعا في استخدام المحلقات الهجومية من قبل حزب الله، فبعد الإصابات بالأمس يظهر أن هذا الاستخدام لهذه الأداة لن ينتهي، فحزب الله شخص بشكل صحيح للأسف نقطة الضعف وهو يعمل بطريقة ناجحة.
في حين يجد الجنود أنفسهم مكشوفين، فقد باتوا يتوسلون التبرعات لتوفير بعض وسائل الحماية الارتجالية من المحلقات الهجومية، وسط أسئلة مفتوحة حول الهدف والغايات من استمرار هذا الاستنزاف في جنوب لبنان.
الحكومة الإسرائيلية لا توفر الاحتياجات، والجنود والضباط في الميدان يضطرون لجمع التبرعات لشراء معدات الحماية الأساسية من المحلقات. لقد بدأنا نرى مبادرات مدنية ومجموعة واتساب لجمع الأموال من أجل شراء شباك حماية ضد المسيرات الانقضاضية. الوضع خطير جدا، والمقاتلون يشعرون بأنهم متروكون لمصيرهم بدون غطاء أو دعم كاف من قيادة الجيش أو من وزارة الدفاع التي تبدو منفصلة عن الواقع تماما. هذه الشباك أصبحت منقذة للحياة، والجنود يضطرون لتركيبها بأنفسهم على الأرية.
الجيش يدخل في نوع من الغرق، وفي الواقع الراهن أنا أسمع أن الإحباط أخذ بالإزدياد في صفوف الجيش من القادة والجنود في الميدان. والأمر الثاني هو شعور الجمهور وأيضا في أوساط أهالي الجنود المصابين في لبنان الذين يسألون لأجل من نخوض هذا القتال. لذلك يجب فعل شيء آخر هناك لكسر هذه المعادلة التي أدخلنا إليها حزب الله مع الإيرانيين.
هذا الواقع دفع بعض الخبراء لمطالبة حكومة العدو بضرورة تحديد استراتيجية واضحة حيال المخرج من الحرب مع حزب الله وعدم البقاء في حالة من المراوحة التكتيكية التي ستزيد حالة الاستنزاف.
أستاذ حسن، في ظل الحديث من قبل السلطة اللبنانية عن أجواء إيجابية وإمكانية التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مقابل استمرار العدوان ميدانيا من جانب الاحتلال، كيف يمكن قراءة هذا التناقض بين المسار التفاوضي والواقع الميداني؟ هل نحن أمام محاولة؟
اليوم نحن 17 من أيار مايو.
نعم.
في نفس التاريخ العام 1983 وقعت السلطة اللبنانية في حينها، وكان هناك الرئيس، يعني الرئيس الذي جاء في ظل الاحتلال للبنان من قبل العدو الصهيوني، وقع اتفاق مع العدو الصهيوني برعاية أمريكية، وكان وزير الخارجية الأمريكي في حينها جوزيف حبيب اللبناني الأمريكي من أصل لبناني.
نعم.
وقع الاتفاق في 17 أيار مايو، إلا أن هذا الاتفاق لم يدم طويلا، إذ حسمت قوى المقاومة في لبنان إلى جانب الشعب اللبناني وضع هذا الاتفاق.
نعم.
والكل رفض هذا الاتفاق، والسلطة اللبنانية اليوم تعيد نفس الخطأ، أنه أي توقيع أي مسار دبلوماسي سيكون بصالح لبنان وإيقاف العدوان الذي يقوم به العدو الصهيوني على لبنان.
نعم.
إلا أن المفهوم الأساس من اتفاقية 17 أيار في حينها ومحاولات اتجاه السلطة للمسار الدبلوماسي وتوقيع اتفاق جديد مع العدو الصهيوني برعاية الأمريكية يجب أن نلاحظه بجدية تامة.
نعم.
يعني كان هناك مسألة أنه على الجميع أن يعرف، حتى على السلطة اللبنانية أن تعرف تماما ما يعنيه الرعاية الأمريكية لأي اتفاق يوقع ما بين تل أبيب وبيروت. المسألة هنا هامة جدا، أنه السلطة اللبنانية لا تستخلص العبر من الماضي.
نعم.
وهنا يعني مسألة أنه الكل الإعلام المعادي للمقاومة مجند تماما في إشاعة أنه تمرير اتفاق مع تل أبيب يبعد الخطر والعدوان.
نعم.
عن الأراضي اللبنانية. المسألة مهمة جدا هنا أن المقاومة حددت موقفها.
نعم.
من أي اتفاق يوقع مع تل أبيب بهذا الصدد.
طيب، ما دلالة تصاعد التساؤلات داخل كيان الاحتلال حول جدوى استمرار المواجهة مع حزب الله؟ وطبعا إلى أي مدى تعكس هذه المواقف أزمة ثقة متنامية بقدرة الجيش على تحقيق أهدافه باختصار لو سمحت؟
يعني هناك يعني مصادر أمنية على مستوى الإعلام العبري اليوم يعني نقل عن مصادر أمنية عدة توجهات أو عدة أنباء تشير إلى المأزق الذي يقع به كيان الاحتلال على مستوى المعركة في جنوب لبنان. أول يعني هنا نتجه أنه يريدون يتجهون على مستوى مسار المفاوضات أنه يتجهون تحت عنوان أنه لن يتم هناك أي عملية إنجاز أي عملية بجنوب لبنان أو نزع
سلاح حزب الله
إلا من خلال عملية اتفاق مع الحكومة اللبنانية والحفاظ على هيبة الردع. ولكن هناك عدة مسائل أخرى لم يشار إليها، مما يشير لها إعلام الاحتلال اليوم إلى أن الميزانية العسكرية للعام 2026 قد استنزفت تماما وتبلغ 38 مليار دولار. يضاف إلى ذلك إلى أن عمليات التجنيد أو عمليات التجنيد يعني على مستوى عمليات التجنيد وعلى عمليات استدعاء الاحتلال هناك مأزق جد، يعني هناك مأزق كثيف أو مأزق عالي جدا على هذا المستوى بالنسبة للجيش، ولا يستطيع الجيش لا تأمين عمليات التجنيد ولا يستطيع تأمين عمليات استدعاء الاحتياط. يعني نزوح أو اتجاه العدو للحديث عن عمليات إقامة اتفاقات مع تل أبيب أو اتجاه العدو للحديث عن عمليات إقامة اتفاقات مع تل أبيب لعملية إنقاذ الجيش من الوحل الذي وقع فيه في جنوب لبنان يركز عليها حتى المستوى العسكري أو المستوى الأمني في كيان الاحتلال. وإلا إذا استمرت العملية على الصورة التي نراها اليوم فهناك عمليات استنزاف للكيان على مستوى جنوب لبنان، والمصادر الأمنية تؤكد على إيجاد عملية خلاص للخروج من وحل جنوب لبنان.
شكرا لك الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الإقليمي على مشاركتك وحضورك في الاستوديو، كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا، قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفوا يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر.